الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبي يا رسول الله وارض يا رب عن سادات ديننا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة المذنبة أولا بتقوى الله العظيم وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته فإن التقوى شعار المؤمنين ورثاء المتقين ووصية الله تبارك وتعالى في الأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أما بعد أيها الأحبة الكرام يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اخوة الايمان تكلمنا مع حضراتكم في الجمعة الماضية عن عظمة الشريعة ثم ثنينا عن عظمة العقيدة واخذنا مثالا من امثلة عظمة العقيدة وكانت هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي أرسل الله تبارك وتعالى الرسل من أجلها، هذه الكلمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. هذه الكلمة التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهو يؤسس فيهم حبها وحب آلاتها، أيعجز أحدكم عن أن يقرأ ثلث القرآن؟ فقالوا وكلنا يعجز عن ذلك. أيعجز أحدكم أن يقرأ في كل ليلة ثلث القرآن؟ فقالوا كلنا يعجز عن ذلك. وقالوا كلنا يعجز عن ذلك من باب تواضعهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يخفون العمل، يخفون العمل، يخفون الصالح من العمل من أجل أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، لأن الإخلاص في إخفاء العمل هو نوع من أنواع توحيده جل في علاه. فقال لهم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد يا من نسيته هذه الآيات الكريمة ويا من نسيته ذلك أيها الأخ الحبيب عندما تكلمنا في الجمعة الماضية عندما تكلمنا عن عظمة العقيدة أخذنا مثالها وهي كلمة التوحيد، لكننا هل نستطيع وهل استطعنا في الجمعة الماضية أن نوفيها حقها؟ لا والله لم نستطع أن نوفيها حقها، لأنها كلمة ما أعظمها من كلمة، ولأنها رحمة ما أكرمها من رحمة، ولأنها اعتقاد ما أعظمه من اعتقاد، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون مبنيا عليها. ولذا قال المفسرون وهم مفسرون قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهنا الخطاب موجه من النبي صلى الله عليه وسلم، من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقد ذكرنا في الجمعة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلى قومه من العرب، لم يأتي إليهم منذ بداية دعوته، ولم يؤسسها على أساس إلا على أساس لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. فكان العرب، وكما ذكرنا طرفا من هذا الحديث في الخطبة الثانية من الجمعة الماضية، كان العرب يمتلكون أراض تتمركز فيها خيراتهم، وأكثر أراضيهم التي تتمركز فيها خيراتهم هي أرض الشام وأرض اليمن، وكانت الشام تحت وطأة الروم، وكانت اليمن تحت وطأة الفرس، والعرب ليس لهم من هذين البلدين ومن خيراتهما شيئا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤمر من الله تبارك وتعالى كان يستطيع أن يعلنها ثورة ودعوة عربية من أجل أن يرجع هذه البلدان إلى أحضان العرب. وبالفعل والله لو دعا لأن تكون ثورة عربية من أجل إرجاعها لالتف العرب كلهم حول النبي صلى الله عليه وسلم، والدلائل تشير إلى أنهم يلتفون حوله، لأننا ذكرنا أنه لما اختلفوا على وضع الحجر الأسود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لما اختلفوا على وضع الحجر الأسود قالوا: فلندع الصادق الأمين. فأتوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وقالوا له: نقبل فيك حكما في وضعه، في أي مكان تريده يا محمد. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أرضعوه هؤلاء، فاتفقوا وقبلوا بحكمه عليه الصلاة والسلام. فلو أراد أن يؤسس دينه وشريعته في أي دعوة أخرى ويدعوهم ويجمعهم ويقول لهم: إن أرضنا ليست لنا وإن للعرب حقهم في أن يرجعوا أرضهم، لالتفوا إليه جميعهم. لكن الله تبارك وتعالى أبى إلا أن تكون الدعوة قائمة على كلمة التوحيد. وعندما تنظر إلى الواقع الاجتماعي عند العرب أيضا ماذا ترى؟ ترى أن الواقع الاجتماعي مغير لدرجة أن الأموال والثروات والمناصب والرئاسة والسيادة موجودة عند فئة واحدة من الناس فقط، ألا وهم الكبراء والدعاة من أقوامهم. فلو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلنها ثورة اجتماعية لكان الغالب معه عليه الصلاة والسلام، لأن الغالب آنذاك أولئك الفقراء الذين يتمنون أن يأتي اليوم لكي يتخلصوا فيه من هؤلاء الذين يأكلون بثمراتهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم والله جل جلاله لم يرد ذلك، أراد أن تكون العدالة الاجتماعية قائمة على كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. وكانت الأخلاق عند العرب أخلاقا مريرة يا إخوة الإيمان، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلنها دعوة أخلاقية لكان الأغلب من الشرفاء الذين يعانون من هذه الأخلاق أن يكونوا جميعهم مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ربت لنا موقفا وصورة من صور الواقع الأخلاقي آنذاك، وهي تتكلم عن هذه الصورة وهي صورة الزواج. وجاء كلامها هذا في صحيح البخاري، فقالت رضي الله عنها وأرضاها: كان الزواج على عهد الجاهلية مكونا من أربع، فهو أما أولها فهو أن يخدم الرجل ابنة الرجل إلى ابنه، فهذا هو زواجكم اليوم. وأما الثاني فهو النكاح الذي إذا طهرت المرأة قال لها الرجل زوجها: أرسلي إلى فلان فاستقطعي معه، فتستقطع معه، فإذا حملت منه بعد أن تحمل منه يجامعها ويأتيها، وهذا يسمى بنكاح الاستبعاد، كله من أجل أن يكون هناك نجاة للولد. وأما النكاح الثالث فهو أن ترسل إلى جمع ما دون العشرة من الرهط، فيأتون إليها كلهم فيجامعونها، فإذا حملت أرسلت إليهم كلهم، فلا يستطيع أحد منهم أن يمتنع من المجيء، فتقول لواحد منهم أكثرهم محبة في قلبها له: إن هذا ابني هو لك، وتسميه باسمه. وأما النكاح الرابع تقول رضي الله عنها وأرضاها، وهو أن يدخل إلى الواحدة الأكثر من عشرة، وهن العابرات اللواتي كن يرفعن على بيوتهن أعلاما. هذا هو وصف وصورة منها رضي الله عنها وأرضاها لما كانت عليه أخلاق الجاهلية من قبل. فلو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلنها دعوة إصلاحية لأعلنها، ولاجتمعوا إليه ثم بعد ذلك يبدأ يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ويبدأ يدعو إلى توحيده. وهذا الأمر لو حصل في كل محاوله الثلاث لكان أيسر من أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة فيدعو أن لا إله إلا الله، وهم يعلمون ماذا يعني لا إله إلا الله، أن لا مسيطر على الجميع إلا الله، ولا سيادة على الأرض كلها إلا لله تبارك وتعالى، ولا سطوة على كل الناس ذكرهم وأنثاهم الله تبارك وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى أراد من النبي أن يبدأ هذه البداية. لماذا؟ لأنه أراد أن يقام كل شيء على دعوة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا، واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيا ايها الراجون شفاعته اكثروا من الصلاه والسلام عليه، فان صلاتكم وسلامكم نور على الصراط حين تمرون عليه. اخوه الايمان، المرء يسأل ويقول: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وهو يعظم العقيدة ويعظم الكلمة كلمة التوحيد، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، فهل يعني ذلك أننا لو عصينا ولو أذنبنا ولو ارتكبنا الفواحش ولو اتينا المنكرات، اي اننا سنكون من اهل الجنه؟ نقول ايها الاحبه الكرام، ان نبينا صلى الله عليه وسلم عندما اطلق هذه الاحاديث بامتها ذكر معها قيودا، فربما قال عليه الصلاه والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه، ومرة قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله موقنا بها من قلبه، ومرة أخرى قال: من قال لا إله إلا الله عاملا بها من قلبه دخل الجنة. فما أتت هذه الكلمة بإطلاقها، وإنما دائمة التغيير من فم نبينا صلى الله عليه وسلم، ليدل ذلك على أن للا إله إلا الله شروطا، وإن للا إله إلا الله نواقضا. فشروطها هذه الشروط المعروفة التي ذكرت بعضها وكنت أتمنى أن أكملها، وأما نواقضها فإن أعظم نواقض لا إله إلا الله هو الشرك بالله تبارك وتعالى، وهو الذي ينقسم إلى قسمين: الشرك الأكبر، وهذا هو الذي يحبط العمل والذي وصفه الله تبارك وتعالى بالظلم العظيم في وصية الغمار لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهو محبط للعمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا هو الشرك بالله تبارك وتعالى الأكبر. فعندما سأل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عن الشرك الأكبر، قال لهم: هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ندا في الطاعة، ندا في العبادة، ندا في النسك، ندا في القصد، ندا في التوجه، فهذا هو الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فهو الضياع، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. جرى هذا الحديث في مسند الإمام أحمد قالوا وبشركم الأصغر يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الرياء ولهذا فمن دفع شيء إلى الله أعظم من الإخلاص اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم وحد صفنا واجمع شملنا وقوم شركتنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل يا رب مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف كفرنا ولا يرحمنا اللهم كل المستضعفين مكان عونا ونصيرا كل اخواننا المستضعفين في الشام عونا ونصيرا اللهم وحد صفهم اللهم يا رب وحد صفهم اللهم وحد صفهم اللهم اجمع شملهم اللهم سدد وليهم ورميهم اللهم يا رب العالمين ولا اكرم الاكرمين اللهم تقبل موتاهم اللهم وتقبل شهداءهم اللهم وشاف جرحاهم اللهم واكس عليهم اللهم واطعم جائعهم اللهم واعظ مشردهم اللهم انا نجعلك انت رسولنا واياهم وسائر بلاد المسلمين الامن والامان والسلامه والاسلام اللهم انا ندعوك انت رسولنا الامن والامان والسلامه والاسلام يا رب العالمين ولا اكرم الاكرمين ولا مجيب دعوه المضطرين اللهم انا دعوناك دعاء من اتاك برحمتك راجيا ولكتابك تاليا ولنسكه مؤديا وعن مسكنه لاقيا اللهم فلا ترد دعاءنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللجماعه الحاضرين ولوالديهم اللهم يا رب ولمن انشا هذا المكان وكل من عمل فيه لله من خير واحسان ولمن علمنا واحسن الينا ولمن احبنا في الله واحببنا ولمن اوصانا بدعاء الخير واوصيناه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واقم الصلاه